قال: وفي الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر. إذن العصر تكون أقل، تكون الأقل من ذلك، بل تكون نصف ذلك. بمعنى لو أخذنا بظاهر الحديث قال على قدر الأخريين من الظهر، تكون كم؟ 15 من غير الفتحة 8 آيات. إذن كأن يقرأ من قصار المفصل أم لا؟ والظاهر أنه هذا ربما حصل أحيانا منه صلى الله عليه وسلم، وإلا الأصل أنه يقرأ كما سيمر بنا من أواسط المفصل في العصر، من أواسط المفصل، لكنه يحمل على أنه أحيانا أيضا ربما قرأ من قصار المفصل. قال: رواه مسلم. إذن هذا الحديث فيه القراءة في الظهر والعصر، وسيمر بنا إن شاء الله زيادة بيان. قال: وعن سليمان بن يسار رضي الله عنه قال: كان فلان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، وفي العشاء بوسطه، وفي الصبح بطواله. قال أبو هريرة: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا، أخرجه النسائي بإسناد صحيح. سليمان بن يسار من التابعين وهو من الفقهاء السبعة، قال: كان فلان، ما ذكر، قيل أنه عمر بن عبد العزيز، وقيل غيره. كما قلت قبل قليل، إذا كان الصحابي لا يترتب على معرفته حكم، فغيره من باب أولى. يطيل الأوليين من الظهر، والإطالة ماذا بها؟ إطالة نسبية، إطالة نسبية مقارنة بالعصر، وإلا هي بالنسبة للفجر ليست طويلة، قصيرة. ويخفف العصر، أي يخفف صلاة العصر، يخفف القراءة في العصر، فتكون أقل من الظهر، كحديث أبي سعيد الذي مر بنا قبل قليل. ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل. المفصل اختلف في بدايتها على أكثر من 10 أقوال، لكن المشهور أن المفصل تبدأ بقاف، وكذلك اختلف في أوساطه، قيل من عم، وقيل من عبس، وأيضا القصار اختلف، قيل من الضحى. على هذا تكون المفصل الطوال من قاف إلى عم، والأواسط من عم إلى الضحى، والقصار من الضحى إلى الناس. وسبب ذلك لا يوجد في ذلك أثر يرفع الخلاف، تبقى هي اجتهادات من أهل العلم. نعم، يعني من لدن السلف، يعني سمي مفصل لكثرة الفصول بينه، لأن نسبيا السور قصيرة فيفصل بينها بالفاتحة، بين سورة وسورة، فسمي بالمفصل من هذا الباب لكثرة الفواصل. هذا كما تلاحظ هنا في الأثر، سليمان بن يسار في عهد التابعين يتكلم عن تابعي، أبو عبد الله الصنابي يتكلم عن أبي بكر، قال قرأ سورتين في المغرب، قرأ الفاتحة وسورة سورة من قصار المفصل. يتكلم عن من؟ عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه. التسمية المفصل يعني ليست محدثة، إنما هو كان السلف يستخدمونها. قال: ويقرأ بالمغرب في المغرب بقصار المفصل. إذا يقرأ هذا الأصل أن المغرب تقرأ بها بقصار المفصل، كما مر بنا أيضا قبل قليل قراءة الصديق رضي الله تعالى عنه بقصار المفصل. لكن أحيانا صلى الله عليه وسلم ربما أطال، كما في الصحيح أنه قرأ صلى الله عليه وسلم بطول الطوليين في رواية الأعراف، قرأ بها في المغرب في الركعتين. أيضا في مسلم من حديث أم الفضل حينما سمعت ابن عباس يقرأ المرسلات عرفا قالت لقد ذكرتني إنها آخر سورة سمعتها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. إذن أيضا قرأ صلى الله عليه وسلم في المغرب بالمرسلات. إذن وهذه قاعدة، ما يطال فيه أو ما يقصر فيه قد يطول فيه النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا، وما يطيل فيه ماذا به ربما يخفف أحيانا. قد يكون هذا لعارض، إما عارض لأحد المأمومين، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني أدخل الصلاة أريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز مخافة أن تفتتن أمه، هذا عارض. أيضا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن أبي العاص قال واقتدي بأضعافهم، إذا كان فيه ضعف فماذا بيخفف القراءة لأجلهم. وأيضا قد صلى الله عليه وسلم أيضا لأجل عارض السفر يخفف، فقرأ صلى الله عليه وسلم بالفجر التي تطال، قرأ بالفلق والناس، وظهر الرواية أنه كان صلى الله عليه وسلم في سفر. أيضا ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه عند ابن أبي شيبة عبد الرزاق بإسناد صحيح أنه قرأ وكان في سفر في الفجر بألم ترى كيف ولإلاف قريش. إذن هذا ماذا به لأجل عارض حصل تخفيف القراءة. إذن الأصل أن القراءة التي يطال فيها قد تخفف لعارض، وأيضا الصلاة التي تخفف فيها القراءة قد تطال القراءة فيها أحيانا، لكن الأصل ماذا به خلاف ذلك، الأصل خلاف ذلك. ويقرأ في المغرب بقصار المفصل وفي العشاء بوسطه. يقرأ في العشاء بأواسط المفصل. النبي صلى الله عليه وسلم أرشد معاذ رضي الله تعالى عنه كما في مسلم قال اقرأ بالشمس وضحاها وسبح والضحى والليل إذا يغشى، هذه إحدى روايات مسلم، وهذه أيضا من قصار المفصل. وأيضا قرأ صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة وفي صحيح بإذا السماء انشقت في المغرب بل في العشاء. إذن الأصل في العشاء أن يقرأ فيه بأواسط المفصل. قال وفي الصبح بطواله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الصبح في طوال المفصل أي في كل ركعة يقرأ سورة من طوال المفصل، مساك الله بخير. في حديث أبي برزة في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ من 60 إلى 100، والظاهر أنه في الركعتين في صلاة الصبح يقرأ من 60 إلى 100 في الركعتين. أيضا قرأ صلى الله عليه وسلم بقاف بصلاة الصبح، وقرأ أيضا كما سمر بين ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان. أيضا قرأ صلى الله عليه وسلم بالطور كما في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها في حجة الوداع. وإن كان أيضا صلى الله عليه وسلم أيضا قرأ بالطور أيضا في صلاة المغرب، قرأ بها صلى الله عليه وسلم أيضا في صلاة المغرب. إذن هذا هو الأصل، لكنه قد يخفف. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالتكوير في صلاة الصبح والليل إذا عسعس في صلاة الفجر، وأيضا أسلفت قبل قليل أنه قرأ أيضا بالمعوذتين في الفجر، وظاهر الحديث أنه كان في سفر، وليس نصا لكن هذا الذي يفهم من الحديث أنه كان في سفر. هذا الأصل، لكن ينبغي أن يراعى حال الناس. حال الناس الآن ماذا بهم؟ خصوصا الشباب، الكسل، وربما صلى في البيت بزعم أن الإمام ماذا به؟ يطير. ويدرك ذلك من عنده أولاد أكثر من غيره، فربما تعذروا أن الإمام يطير، وكون الإمام يخفف والناس يحضرون لا شك أنه خير من كونه يقول أريد أن أطبق السنة فيتسبب في بعض الناس أنه يهجر صلاة الجماعة بحجة أن الإمام يطيل، فلا بد أن ينتبه لمثل هذا الأمر. ولا أكتمكم أقول في نفسي، أحدث نفسي أحيانا، والله لو قال الجماعة تعهدوا لي عهدا أنهم لن يتركوا صلاة الفجر لو قرأت لهم بقصار مفصل لدومت على قصار مفصل. لكنك لو قرأت من قصار المقصر ماذا به؟ سوف يقصر. فالشاهد من ذلك لا بد أن يراعي الإمام المصالح، فلا شك أن هذه سنة، لكن إذا خشي أن يؤدي هذا إلى تخلف بعض المأمومين هنا حتى ولو خالف السنة وخفف في الصلاة لأجل أن يحافظوا على صلاة الجماعة. ففي صحيح مسلم حينما أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال والله إني لا أتخلف عن صلاة الفجر مما يطيل بنا فلان من القراءة، يحب الخير ويطيل قراءة، فقول الراوي فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة غضبة قط أشد من هذه، فقال أيها الناس إن منكم منفرين. فالشاهد أن الإمام يراعي أحوال المأمومين فيخفف القراءة، وإن رأى أنه أقل من السنة لأجل أي شيء، لأجل أن يتألف قلوب المأمومين، ولأجل أيضا أن يحضروا الصلاة، فكونوا يحضروا يصلي في المسجد أو خفف الإمام الصلاة خير من أن يتخلف عن الصلاة. قال وعن جبير بن مطعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. إذن هذا كما أسلفت قبل قليل، إذن قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالمغرب بالطور والمرسلات والأعراف، وأيضا في الغالب كان يقرأ بها من قصار المفصل. إذن الأصل هو قصار المفصل وتطال أحيانا. وأيضا مر بنا قبل قليل أيضا أنه قرأ في الصبح بالطور في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها في حجة الوداع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى الإنسان، متفق عليه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يفهم منه الدوام، هذا يفهم من كلمة كان، لأن الأصل في كان إذا وليها فعل مضارع أن تفيد الدوام. كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة ولا تعالى الإنسان. لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة؟ لما فيها من ذكر المبدأ والمعاد، وليس خصت لأجل السجدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها لما فيها من التذكير كما كان يقرأ صلى الله عليه وسلم قاف وغيرها في بعض صلواته وبعض في الصلاة التي يحصل فيها اجتماع. إذن يقرأ الشخص ألف لام ميم تنزيل، لكن إذا لم يقرأها لا يبحث عن سورة قصيرة فيها السجدة، لأنه ليس المقصود هو السجود، إنه مقصود ما اشتملت عليه هذه السورة وكذلك السورة التي بعدها التي على الإنسان حين من الدهر. إذن تقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة. قال ولي الطبراني من حديث ابن مسعود يديم ذلك، أي يداوم على ذلك، لكن هذه الرواية لا تصح، لكن كما قلت لكم يفهم من الدوام قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر، فيفهم منها المداومة. قال وعن حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل، ولا آية عذاب إلا تعود منها، أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي. وعن حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال صليت، هذه الصلاة صلاة ليل، قام مع النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل مع النبي، وفيه مشروع الجماعة لصلاة النفل. صلاة الليل تشرع الجماعة فيها أحيانا، فالنبي صلى الله عليه وسلم في رمضان كما معلوم صلى بأصحابه وأمرهم أن يصلوا مع الإمام، قوله من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. صلى مع حذيفة رضي الله تعالى عنه، أيضا صلى معه عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه، حديثه في السنن، وهذا أيضا في قيام الليل.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا
صلاة جماعة أحيانا وليس دائما في صلاة النفل في صلاة الليل، وأيضا في صلاة النهار تشرع الجماعة أحيانا. ففي حديث أنس رضي الله تعالى عنه ومر بنا قال فصففت أنا واليتيم خلفه والعجوز من ورائنا، وهذا في صلاة النهار. أيضا حينما أتى عتبان رضي الله تعالى عنه أو طلب عتبان رضي الله تعالى عنه من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي يصلي في بيته في مكان يتخذه مصلى، عليكم السلام. قال أين تريد أن أصلي؟ قال ها هنا. فصف النبي صلى الله عليه وسلم وصلى خلفه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكان هذا ضحى. إذن أيضا الصلاة النافلة النهارية أيضا تشرع جماعة أحيانا، لكن ليس هذا على سبيل الدوام، إنما يكون أحيانا للعارف. قال فما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل، يعني إذا ذكرت رحمة الله عز وجل والجنة ونحو ذلك وقف يسأل ربه تبارك وتعالى من فضله. وهذا كما قلت قبل قليل في صلاة الليل وليس في صلاة النهار، لكن كما هو معلوم إذا شرع في صلاة النفل فكذلك في الفرض والله أعلم. لا سيما أني وقفت على آثار ذكرها المستغفري في كتاب فضائل القرآن، وهو كتاب طبع حديثا، عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يسألون في صلاة الفرض، في صلاة الفرض. هذا مما يقوي القول بالاستحباب، فإذا سأل وقف ودعا وسأل حتى في صلاة الفرض فلا تثريب عليه ولا ينكر. وإن كان كما قلت لكم المنقول هو في صلاة الفرض، لم لا أعلم نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك في المنقول في صلاة النفل، المنقول في صلاة النفل، ولا أعلم النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة الفرض يفعل ذلك. قال ولا آية عذاب إلا تعوذ منها، أي ولا مر بذكر العذاب والنار وذكر حال أهلها إلا تعوذ بها منها. إذن يشرع أيضا الاستعاذة بالله من النار ومن أهل النار. قال وحديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه أيضا نحو من حديث حذيفة، وأصل حديث حذيفة في مسلم. قال أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي، وأصله الحديث في مسلم. نقف عند حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه، فيه فوائد، والحافظ رحمه الله تعالى يختصر في بعض الأحيان، هذا الاختصار فيه شيء من الخلل. حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ افتتح البقرة فقال يقرأ يركع عند المئة فاستمر، قال يركع أي إذا فرغ منها، فقرأ النساء قال يقرأ مترسلا أي لا يحذر حذرا شديدا ولا يتباطى في قراءته. إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بآية فيها وعيد استعاذ قال، وهذا الشاهد، فركع ركوعا طويلا نحوا من قيامه يقول سبحان ربي العظيم. إذن فيه تناسب أركان الصلاة، حينما أطال النبي صلى الله عليه وسلم القيام أطال الركوع. إذن يطال الركوع، إذا طالت القراءة يطيل الإمام أيضا أو المصلي عموما سواء كان إماما أو منفردا يطيل الذكر ذكر الركوع. ثم قال ثم سجد سجودا طويلا نحو من ركوعه يقول سبحان ربي الأعلى. إذن فيه تناسب أركان الصلاة. فذلك حديث البراء يقول رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا قيامه وركوعه واعتداله وسجوده وجلسته وجلوسه بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. إذن السنة أن تكون الصلاة فيها شيء من التماثل والتقارب، فإذا أطال القيام أطال بقية الأركان، وإذا خفف القيام خفف بقية الأركان. مثلا يعني لا تكون التسبيحات في الركوع والسجود في صلاة المغرب كعددها في صلاة الصبح، لأن يعني في الأصل أن الصبح يطيل القراءة، فهنا يستحب أن يزيد في تسبيحات الركوع والسجود. إذن السنة هو تناسب أركان الصلاة. يعني الله أعلم أنها نحو من ذلك تكون طويلة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت عائشة يقوم حتى تفطرت قدمه، ولا تتفطر إلا معطول القيام. انظر بعض الأحيان في صلاة القيام حينما الشخص مثلا يصلي مثلا ساعتين متواليات أو ساعة ونصف، بعض الأحيان حينما يريد أن يثني قد يشق عليه أن يثني ركبتيه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. رواه مسلم. حديث ابن عباس رضي الله عنه عن آله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أداة استفتاح، إني نهيت. نهيت هنا فعل مبني للمجهول، والناهي والله عز وجل، فيحذف الفاعل لمعرفة. إذا كان معروفا هنا حذف، إذن حذف الفاعل لغرض بلاغي. نهيت والنهي هو الأمر أو طلب الكف على وجه الاستعلاء، هذا نهي. فلذلك لما نقول مثلا ربنا لا تزغ قلوبنا لا نقول هذا نهي، نقول هذا دعاء. نهيت أن أقرأ القرآن راكعا، أن أقرأ القرآن. المقصود هنا بقراءة القرآن أي ما قصد به التعبد لله بالتلاوة، التعبد لله بالتلاوة. لو قرأ القرآن بنية الذكر مثلا، قال في سجوده مثلا: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أو قال ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، أو غير ذلك، لا يدخل في باب النهي. إنما النهي إذا قصد التلاوة، أما إذا قصد الدعاء فلا يدخل في ذلك. إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. لماذا نهي أن يقرأ القرآن راكعا وساجدا؟ الشخص في حال ركوعه وحال سجوده حال البل، فلذلك كلام الله عز وجل ينزع عن هذه الحال، ينزع عن هذه الحال. قال نهيت، الأصل في النهي التحريم، هذا الأصل، الأصل في النهي التحريم، لا سيما إذا قلنا أن المقصود به أن ينزه كلام الله عز وجل عن هذه الحال اللي يكون الشخص فيها في حال ذل. لكن لو قرأ القرآن في ركوعه وسجوده عالما عامدا، عالما بالحكم عامدا، هل تبطل صلاته أم لا؟ جمهور العلم لا، أن صلاته صحيحة، خلافا للظاهرية. الظاهرية يبطلون صلاته. لماذا؟ لأنه وقع في النهي وخالف الأمر، فهنا لا تصح صلاته. ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. قال فأما الركوع فعظموا فيها الرب. حينما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهي أن يقرأ القرآن بين لهم ماذا يصنعون، وهذه قاعدة شرعية مضطردة عند الشارع. إذا نهى عن أمر ذكر الأمر الآخر المشروع أو المباح. إذا لا تمنع الناس عن أمر إلا وقد وجدت لهم أي شيء البديل. فذلك أحل الله البيع وحرم الربا، حرم الزنا شرع النكاح وحتى عليه. إذن هذه قاعدة شرعية. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما بين لهم أنه نهي عن القراءة في الركوع والسجود بين لهم ماذا يصنعون في ركوعهم وسجودهم. قال فأما الركوع فعظموا فيها الرب، يعني اذكروا الألفاظ التي فيها تعظيم، لكن ليعلم أن التعظيم راجع إليه شيء هذا العموم إلى النصوص التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأصل في العبادات التوقيف. فمن ذلك التعظيم سبحان ربي العظيم، وقوله فعظم الرب يعني في ليس دائما، لأنه ورد على خلاف ذلك. مثلا بالتعظيم مثلا سبح قدوس رب الملائكة والروح، هذا داخل باب التعظيم، سبحان الجبروت والملكوت والكبرياء والعظم، هذا داخل باب التعظيم، وكلها ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها. لكن في بعض الأحيان ورد عنه صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك، خلاف ذلك. مثلا اللهم لك ركعت وبك أمنت ولك أسلمت خشى لك سمعي وبصري ومخي وعظمي عصبي، هذا دعاء أم لا؟ مثلا سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي، هذا دعاء. إذن تعظم الرب نأخذ منه أمرين، أن التعظيم راجع إلى النصوص الشرعية ولا نجتهد، وفي نفس الوقت أيضا أنه صلى الله عليه وسلم أمرنا بالتعظيم، وإن كان أحيانا قد يدعو الشخص دعاء ليس فيه تعظيم إنما فيه سؤال ونحو ذلك. قال وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، أما السجود فاجتهدوا في الدعاء. إذن شرع لنا صلى الله عليه وسلم الدعاء، والذكر في السجود هو دعاء، سبحان ربي الأعلى هو دعاء لكنه دعاء عبادة وليس دعاء مسألة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي في السجود دعاء مسألة. إذن فاجتهدوا في الدعاء، دعاء العباد ودعاء المسألة. وليس معنى هذا أن الواحد ما يسأل ربه من خير الدنيا والآخرة، لا، حتى في باب السجود يدعو ربه من خير الدنيا والآخرة. لو مثلا قال سبحان ربي الأعلى أو نحو ذلك أيضا له أن يدعو بأمور الدنيا وأمور الآخرة، كما نقول مثلا الشاب الذي لم تزوج اللهم ارزقني زوجة صالحة حسنة أم لا، وهكذا. إذن يسأل ربه من خير الدنيا والآخرة. وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، وفيه الأمر والحث على حضور القلب في الدعاء. ونأخذ من ذلك فائدة مرت بنا أيضا في الدرس الماضي، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فاجتهدوا في الدعاء، ألا يحتمل أن الشخص يذكر الله عز وجل في ذكر ليس فيه سبحان ربي الأعلى؟ بلى أم لا؟ ومر بنا أن سبحان ربي الأعلى ماذا بها؟ لا تجد في السجود. لو أن المصلي قال أحد الأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم غير سبحان ربي الأعلى، بل هذا هو المستحب أن لا يداوم على سبحان ربي الأعلى، يقول هذه تارة وهذه تارة أخرى. مثلا يقول أحيانا سبوح قدوس رب الملائكة والروح في سجوده، أحيانا يقول مثلا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، أحيانا يقول اللهم لك سجدت وبك أمنت ولك أسلمت سجد وجهي الذي خلقه وصور وشق سمعه وبصر تبارك الله أحسن الخالقين، وغير ذلك من الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن لا يتعين أن أقول سبحان ربي الأعلى في السجود، ولا يتعين أن أقول سبحان ربي العظيم في السجود بل في الركوع، بل أقول الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وكلها ثابتة، فأقول هذا تارة وهذا تارة، وهذا من باب اختلاف التنوع. سم في السجود يقوله في السجود لكن لا يداوم عليه، أي دعاء ولو كان من قرآن تم. اي نعم، ينوي به، لا ينوي به القراءة، القرآن ينوي به الدعاء، فيقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإذا كنت من الظالمين نجني مما أنا فيه كما دعا، أو تجاوز عن ظلمي وتقصيري في ذات الله. ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم فقامن أن يستجاب لكم، قامن أي حري. وفيه أن العبد كلما أذل نفسه لله عز وجل كان أقرب إليه، حينما يكون الشخص في أسفل السفول يعفر أشرف أعضائه إلى ربه، هنا يكون أقرب إلى ربه تبارك وتعالى. وفيه فائدة أن على المؤمن أن يتواضع لربه، أن يذل نفسه لإخوانه المسلمين، لأن كلما ذل نفسه لإخوانه المسلمين وكلما تواضع هذا مظنة أن يكون قريبا من ربه تبارك وتعالى. فلذلك ربنا تبارك وتعالى يذكر صفات أوليائه الذين يحبهم ويحبونه بقوله سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. إذن كل ما يذل الشخص نفسه في ذات الله عز وجل حقيقة هو لا يذلها، إنما هو يرفعها عند الله عز وجل، فإذا رفعها عند الله عز وجل رفع الله عز وجل قدره عند الناس، وهذا شيء مجرب مشاهد. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على أنفسنا. فقامن أن يستجاب لكم، وفيه أن من مواطن إجابة الدعاء السجود، فليجتهد الواحد منا في دعائه. إذن أيضا في سجودك كما أسلفت قبل قليل تسأل ربك من خيري الدنيا والآخرة. وناخذ أيضا من قوله صلى الله عليه وسلم إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول نهي أم لا، ومع ذلك الحكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أو عام للأمة؟ عام للأمة. وناخذ من ذلك فائدة، وهو أن الأصل أن الأحكام التي تتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم ليست خاصة بل هي عامة للأمة. الأحكام التي وردت للنبي صلى الله عليه وسلم هي ليست من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم بل هي عامة للأمة، إلا ما دل الدليل على خصوصيته. فذلك في قصة الواهبة قال خالصة لك من دون المؤمنين، نص عليها. إذن كل الأحكام الشرعية التي خوطب بها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هي للأمة، ولا نقول أنها من خصائصه صلى الله عليه وسلم إلا إذا دل الدليل على أنه من الخصائص. إذن حكم يكون الأحكام عامة للأمة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، خاصة بالأمة دون النبي صلى الله عليه وسلم، يكون حكم خاص بالأمة دون النبي. مثلا فيما يتعلق بالنساء في المهر، الناكح يجب عليه أن أن يعطي امرأته مهرا، هذا على سبيل الوجوب، لكنه على الأمة، لكن خص النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الوجوب. نكاح حرمة ما زاد على الأربع بالنسبة للأمة، هذا خاص بالأمة، يحرم نكاح أكثر ما زاد على الأربع، لكن في النبي صلى الله عليه وسلم ماذا به؟ يجوز له. إذن نقول الأحكام ثلاثة، حكم تشترك فيه الأمة مع نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل. حكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون الأمة، حكم خاص بالأمة دون النبي صلى الله عليه وسلم.